بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب فضل عيادة المريض. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب: حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني قالا حدثنا حماد يعني يان بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: أبو الربيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن يزيد واللفظ لزهير قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عاصم الأحول عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قال: حدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد. قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك؟ قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة لدرسنا بالأمس على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً زار أخاً له في قرية، أخاً في الله، في قرية أخرى فأرصد الله، معنى أرصد أي أقعده يرقبه ينتظره على مدرجته. المدرجة هي الطريق التي يدرج فيها الناس أن يمضون ويمشون فيها، ملكا أي على صورة رجل. فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية، أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها، أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك، تربها نعمة تنميها، هذا معنى تربها. قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. وفي هذا دلالة أن الله أرسل ملكا من الملائكة يخبر هذا الرجل الصالح أنه يحبه، فضيلة عظيمة في إخبار من تحبه أنك تحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا معاذ بن جبل والله يا معاذ إني لأحبك، فأخبره أنه يحبه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الإنسان من يحب أنه يحبه، وفي ذلك فوائد عظيمة، منها أنه من زيادة أسباب زيادة الحب، ومنها تبشيره بالخير، على ذلك تبشيره بأنه ممن يحب في الله أن الصالحين يحبونه، ومنها امتثال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه، ومنها أن إخبار من تحبه أنك تحبه أن هذا تبادل احترام وتقدير وحسن حال بين الناس، ولا بد أن يكون صادقا في قوله. أما إن كان كاذبا فلا يجوز أن يقول أحبك وهو لا يحبه، هذا كذب والله لا يخفى عليه شيء. وأن الملائكة لها أقدرهم الله عز وجل على التكيف ويكونون على صورة البشر، وكان جبريل يأتي على صورة دحية لأن دحية كان جميلا. ولا بأس بوصف الملائكة بأنهم ذكور، لأن هذه الأوصاف كلها كل ما جاء يدل على أنه على صور رجال وأنهم يوصفون بذلك. ولا يجوز وصفهم بالأنوثة لتحريم الله عز وجل لذلك. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وأن هذه الأوصاف مقدمة على قول سعيد بن المسيب لا يوصفهم بالذكورة ولا الأنوثة، لأنها قد جاءت الأدلة بوصفهم بأنهم على صور آدميين على صور وبصيغ خطاب الرجال، خاطبون بخطاب الرجال. وفيه فضيلة الزيارة في الله، وإذا كانت هذه الفضيلة لمن زار واحدا فكل ما زار أكثر كان أجره أكثر. فإذا وجد مكان فيه مثلا أعداد الأحبة وقصدت بذلك زيارتهم فعلى نيتك تؤجر إن شاء الله على قصد زيارتهم إذا زرتهم ولو كانوا أكثر من واحد، فتتعدد الأجور كما يتعدد المزور. وفيه فضيلة تعاهد المسلمين بعضهم لبعض وتزاور بعضهم لبعض لما في ذلك من التعاون والتناصر والأنس الذي يكون بين الناس الزيارة. فكم يفرح الإنسان إذا زاره أخوه ومن يحبه. الذي يحبك إذا زرته يفرح وإذا زارك تفرح. وفيه أن عدم التزاور بين المؤمنين حرمان، يفوت على الإنسان فضلا عظيما ومحبة لله. وفيه أن التزاور بين المسلمين عبادة، لأن كل ما يجلب محبة الله عز وجل ما يحبه الله فهو عبادة. ضابط العبادة أنها الذي عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل كما يليق بجلاله، وفيه أهمية الإخلاص في هذا العبادة وغيرها، أحببته لله أو في الله كلها معنى واحد. أحببته في الله أي من أجل الله خالصا لله، فلو أحبه غير خالص حبا غير خالص ليس لله عز وجل، أحبه لمصاهرة، أحبه كذلك لما بينهم من الألفة والمتاجرة ما بينهم من كذلك تبادل المصالح ليس لله، هذا حب جانبي قد يكون مباحا لكن لا يكون إلا سبحانه وتعالى، ولا يحصل على هذا الأجر ولا يكون عبادة. لو قال الله هذا الرجل أنا أحبه لأنه كابتن مضبوط يعني لاعب، هذا يهدف كثير، هذا أنا أحبه كثير ترى من هذا الصنف يستميتون في حبها شاكلتهم، فتجده يحب لك نصرانيا، أعوذ بالله، هذا لا يجوز، هذا يدخل في الحب الشركي. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ومن الناس متخذين من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فلو قال هذا أنا أحبه لأنه كذلك يعني ماذا عنده مال كثير، رجل أنا أحب الأثرياء والذين عندهم أموال وأمثال هذا، ذاك أشد أسوأ حالا من الذي يحبه لدنياه، هذا يريد الدنيا. والشاهد أن الحب في الله المقصود به الإخلاص في الله ولله أن يكون خالص عبادة، هذه عبادة، عبادة يدخلها الشرك ويدخلها الإخلاص ويدخلها الحب، عبادة، الحب يكون حبا لله عبادة، حبا لغير الله كما دل عليه يحبونهم كحب الله شركي، حبا لغير الله لكن لا يصل حد الشرك بل يصرفه عن واجب أو كذا محرم، كما هو حب الولد حب الأهل بما يصرفه عن ما أوجب الله عليه، هذا محرم. حب كذلك مباح، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة ومن الرجال قال أبوها، قد يكون يحب الإنسان ولده حبة جبلية وزوجته محبة جبلية وهو كذا، يحصل بيننا هذا جبلية جائز، فالحب يعني ليس على حد سواء. ثم إن ابن القيم رحمه الله له كلام مهم في هذا الموضع، قال رحمه الله: والفرق بين الحب في الله والحب مع الله، الحب في الله توحيد وعبادة والحب مع الله شرك، وهذا من أهم الفروق، وكل أحد محتاج إلى بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا، فالحب في الله هو من كمال الإيمان والحب مع الله هو عين الشرك. والفرق بينهما أن الحب في الله تابع لمحبة الله، فإذا تمكنت محبته من قلب العبد أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه الله، أن يحب الله، وإذا رأى الذي يعني يمتثل حب الله أحبه، يمتثل ما أحب الله حبه الله، فإذا أحب ما أحبه ربه ووليه ووليه كان ذلك الحب له وفيه كما يحبه، حب له وفيه، قال أحبه لله وأحبه في الله معنى واحد، كما يحب رسله وأنبياءه وملائكته وأولياءه، لكونه تعالى يحبهم ويبغض من يبغض ويبغض من يبغضه الله، يعني يبغض الكفرة يبغض المشركين يبغض الضلال، لكونه تعالى يبغضهم، وعلامة هذا الحب والبغض في الله أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله تعالى حبا لإحسانه إليه. يعني لو جاء يهودي ويكرمك ولا رافضي ويبتسم لك ويمزح معك وما إلى ذلك وهو عدو لله، هذا البغض لله ما ينقلب محبة عند من يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يجوز ذلك البتة، أن تقول هذا رافضي طيب هذا رافضي، هذا يهودي محترم، هذا نصراني كذا، لا. فلا يجوز أن ينقلب البغض لله عز وجل محبة، والحب في الله لا يجوز أن ينقلب عداوة لغير ما يقتضي العداوة، لا يجوز. وقضاء حوائجه ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضا إذا وصل إليه من جهته ما يكرهه ويؤلمه، إما خطأ أو عمدا مطيعا لله فيه، أو متأولا أو مجتهدا أو باغيا نازعا، يعني حصل له يعني زلة، تائبا باغيا تائبا. وبالإضافة أن بعض الناس يبغض في الله لا لشيء من هذه الأسباب، بل للكذب الذي يصله، يعني يصله كذب على هذا الصالح، ويصله كذلك وشايات وتقليب الحقائق، ولا أدري لو قد أبغضه يعني أن هكذا أبغضه عن بعد، ولا يدري، ما يتثبت حتى يحب أو يبغض على الحقيقة. ففي هذا دلالة على أهمية التثبت، لأنك ستبغضه إذا علمت سوء حاله، فلا بد أن تتبين من سوء حاله حتى تبغضه بحقيقة، وتنتقل من الحب إلى البغض ببينة تلقى الله عز وجل بها. أما أن تبغضه على وشاية، هذا ما يرضاه الله منك. ما سبب أنك تبغض هذا الرجل؟ قال: قيل، أخبرته، حدثوني، سمعته، نشر في كذا وكذا، أمثال هذا. إذن هذا ظلم، هذا الظلم الذي يأخذ مثل هذه الأقاويل. فما يبغض أنه تبين وتأكد أنه بغى عليه أخوه مثلا وهو تائب وقد تاب، ما هو من هذا. ولا كذلك تبين وتأكد أن هذا الرجل الصالح حصل منه ما يقتضي البغض، ولكن نقولات وإشاعات وأخبار شارع وأخبار بعض النقولات في بعض المنشورات والإذاعات، وفي كذلك أيضا الجوالات الحديثة هذه التي مليئة بالكذب، كان من الواجب التبين حتى لا تنتقل من محب إلى مبغض أو مبغض إلى محب إلا ببينة تلقى الله عز وجل بها، لأن هذه عبادة لا بد من التثبت فيها. فما أكثر من طبع جنود الشيطان الذين يبعثهم للتحريش، لكن في التحريش بينهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة تصيبه ببغض، تصيبه كذلك أيضا بما يكره، تصيبه بأشياء، تصيبه شيء، فتصبحوا على ما فعلتم في أنفسكم على ما فعلتم نادمين. متى؟ قد يكون الندم في الدنيا، وهذا يتحقق كثيرا، أو يكون في الآخرة أنك تندم أنك أبغضت من لا يستحق البغض، أو أحببت من لا يستحق المحبة. ففي هذا وهذا عاجلا وآجلا، الندامة متحققة في حق من لم يتثبت في الأمور. وكم ترى ممن يظلم ويدخل السجن بوشايات استخباراتية أو شيء من ذلك تخمينية، وبعد ضرب، وبعد سجن، وبعد تعذيب، وبعد إلى آخره، ثم يكون آسفين: والله كان عندنا بلاغ خاطئ، يعني كان وصلنا بلاغ خاطئ. يعني هذا المظالم تحصل لإنسان غير حق بدون تثبت، من أجل واحد فاسق يخبر وينقل حقيقة غير صحيحة. لذا أنصح إخواني أنها إذا انتشرت مشغولة كاذبة يبطشها ويبين الأدلة فيها ويرد على المبطل الكذاب. الكذب ريبة، صدق طمأنينة، أنت ترد مطمئنا، من كان هذا قول كذب، خلاص امشي، وبيان ذلك كذا وكذا، فقرة فقرة ثلاث، تثبت الكذب، تثبت الحق وتزيف الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. ما كل الناس يتبين، بل الناس يقرأ: ها والله هذا حصل والله. فإذا رد عليه: ولتستبين سبيل المجرمين. ما شرعت الردود؟ انظروا إلى ذلك الفاسد المفسد بن مطهر، رافضي، ألف كتاب منهاج الكرامة في مسألة الإمامة، ويثبت لك الإمامة والإمامة، يعني يرد الإمامة لعلي ويبين أن من أخذها الإمامة في هذا الموضوع حق الرافضة، وألفه لواحد ملك هو من أحفاد جنكز خان، وكان قصده من تأليفه أن يجرفه من السنة إلى الشيعة، وفعل، فلما وصل هذا الكتاب إلى شيخ الإسلام يعني قال ما بال به، لكن قام السلفيون أهل السنة وقالوا ما يصلح أن يترك مثل هذا، وقاموا على شيخ الإسلام حتى يعني ما بعثوا فيه الهمة للرد على هذا الكتاب. يا سبحان الله، كيف جعل الله فيه من بركة بطلب هؤلاء الصالحين من شيخ الإسلام، وربما ورد عليه واحد من تلاميذه واحد كذا ما أتى بهذا العلم. يا أخي، ما تقرأ في صفحة إلا وتملأ إلا وتجد فيها خيرا وعلما، ما هو في مسألة الرفض حتى في مسألة حديثية وفقهية وتاريخية يعني هذا كنز، شتى علوم شتى العلوم. نعم، والآثار وبيان أحاديث وآثار وبيان مسائل فقهية وأصولية وردود وقوة يكتسبها الطالب من قراءة أو القارئ من قراءة مثل هذا. فالشاهد أن أصل هذا لو ما ردوا عليه ربما أثر على هذا الملك وعلى أمثاله كثير، ولكن لما رد عليه كان هذا من أبغض كتاب إلى الرافضة لأنه فضحهم. وجل كتب السلف ردود، حتى قال شيخنا رحمه الله كتبي كلها ردود، حتى الصحيح لم نرد، لأنه كان الشيخ رحمه الله يسمع من بعض الناس ممن له شأن هناك وتدريس وحلقات كبيرة، يقول ما هناك صحيح إلا ما في إلا صحيحا فقط، وما عدا ذلك ألا الصحيح استوعبه الشيخان. هذه مسألة مطروحة في كتب المصطلح وكذا. فلما سمع ذلك قام فبين أبان كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، يمر على هذا الحديث في سنن أبي داود يثبت صحته أنه صحيح، وليس هو في الصحيحين ولا في أحدهما، وهذا في سنن أبي داود وهذا إلى أن مر على أبي داود، ثم الترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك أيضا الدارمي ومسند أحمد، حتى قال كنت في آخر الأيام أقلب في الكتاب في مسند أحمد أبغى لي حديث أكتب ما أجد، لأنه كتب كثيرا استحر مما يرد به على هذه المقولة. شرعية صلاة النعال، الشفاعة، المخرج من الفتنة كلها، فهذا هو البعث عليه الغيرة على الدين والنصح للدين والرد على المبطلين، وقامت دعوته ولله الحمد قامت دعوته. كان يقولون هذا مقبل ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رجل فيه جفاء يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض الصحابة، وذهب يخطب في مسجد جميدة أو بعض المساجد ويذكر صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل الصلاة، الموضوع كله في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل الموضوع من أوله إلى آخره، وهم يتلافتون والله أن مقبل يصلي على النبي، والله أن مقبل يصلي على النبي. وإذا به رد على هؤلاء الكذابين الذين يقولون ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبغض آل البيت، هذا مقبل يبغض آل البيت، يذهب يعمل محاضرة في فضل آل البيت، فضل علي وفضل العباس فضل فضل إلى آخره، إذن ما يبغض آل البيت. فهذا يدل على أن الدعوة لا بد فيها من الردود العلمية الواضحة المهذبة، وأنه إن لم ترد على المبطلين راجع الباطل وماج، راجع الباطل وماج، أدنى شبهة ترجع للعامة، أدنى شبهة ترجع عليه. فلا يثقل على الإنسان أن يرد ردا علميا جيدا مهذبا ولو كان قصيرا، أهم شيء تضبط الكلام، خير الكلام ما قل ودل، يكون كلام منضبط ولو كانت كلمات قصيرة في حدودها. أما الزبد فيذهب جفاء، ما فيش أصفى من دعوتنا والله الحمد، الذي يقول فيها سوء كذاب من رأسه إلى رجليه، ما بقي إلى حينه قد ذهب من الوقت ما ذهب. إلى هنا بارك الله فيكم.